السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني، تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. وإحنا كنا في هذه الحلقات المباركة نستصحب سورة العلق من أول حلقة تقريبا، وكانت حاضرة معنا سورة العلق. بل أنا بقول يعني إن باختصار كده، لو إحنا جلسنا مع سورة العلق نحاول تفهمها، نحاول تدبرها، نحاول اتباعها، أو على الأقل حتى وقفة كده مع معانيها، هتوضح لنا اللي احنا بنتكلم فيه كله. وأنا كنت حريص إن كل اللي بقوله أشوف إزاي هو بيمثل في سورة العلق وحضوره في سورة العلق. ولذلك احنا يمكن كنا ذكرنا إن سورة العلق فيها، في حديث الرحمن عن الإنسان، فيها ما يخص إنسان الإيمان أو إنسان الدين، وفيها برضو حديث يخص إنسان الأبدان أو إنسان الطين. مثلا اللي يخص إنسان الأبدان أو إنسان الطين هو من علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ودي إن شاء الله هنقف معها في حلقة من الحلقات. وفيما يخص إنسان الإيمان، وهو مثلا قوله سبحانه وبحمده، وهو اللي هيكون معنا في الحلقة دي إن شاء الله، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. طيب، وأول حاجة دايما بنحب نبدأ بيها، مين الإنسان هنا؟ من هو ذاك الإنسان الذي يطغى أن رآه استغنى؟ الإمام الرازي بيقول إن أكثر المفسرين بيقولوا إن الإنسان ده إنسان مخصوص، إنسان كافر مخصوص، اللي هو أبو جهل. وبيقول إن في بعض المفسرين بيقولوا إن هو جملة الإنسان، الإنسان من حيث كونه إنسان، الإنسان العام زي ما بيقول، مش الإنسان الخاص. وبيقول ان القول الاول ده، وان كان من ناحية الروايات مشهور عن كتير المفسرين، لكن بيقول ان القول الثاني هو الاقرب. ده بيأكده بقى كتير من العلماء، يعني مثلا الامام الخازن يقول وفيه تهديد وتحذير لهذا الانسان من عاقبة الطغيان، ثم هو عام لكل طاغ متكبر. الامام البقاعي بيؤكد بشكل واضح وصريح ان هذا الكلام عام، فيقول معرفا بعد التعريف بالإلهيات بأمر النفس، مبينا لقسم الإنسان المردود أسفل سافلين، مقررا لحاله ورادعا له عن ضلاله. ويقول هذا هو الطبع الغالب في الإنسان، ما تستغنى عن شيء عمي عن مواضع افتقاره، فتغيرت أحواله معه وتجاوز فيه ما ينبغي له الوقوف عنده. لما المراغي برضو بيقول في تفسيره، المراد بالإنسان أي فرد من هذا النوع. وبيقول برضو وقد حكم على الإنسان باعتبار الأعم الأغلب في أفراده. وبيأكد الكلام ده الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، لما يقول والتعريف في الإنسان للجنس، أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من نفسه بالاستغناء. طيب، ونقف بقى مع الوصف ده، إن الإنسان لا يطغى. ما هو الطغيان؟ هذا الطغيان مجاوزة الحد، يتجاوز الحد. لو تذكروا احنا كان عندنا منظومة كده اتكلمنا عنها، قلنا فيه نسيان يترتب عليه عصيان، يترتب عليه طغيان، يترتب عليه كفران، يترتب عليه خسران. هذه المنظومة، منظومة النسيان. نسيان ايه؟ هو ليه بيقع الانسان في الطغيان؟ انه بينسى. بينسى ايه؟ بينسى هو مين وبينسى ربه مين. بينسى يعني حقيقة بينسى. يعني اللي بيحصل ان مثلا، طب هقول لكم على حاجة بسيطة جدا. مثلا في معنى بنتكلم عنه اسمه التملك الزائف. يعني التملك الزائف؟ عشان اوضحه لحضرتك اضرب لك مثال. هب ان حضرتك النهاردة سافرت، فعلى سبيل المثال اعطتني الهاتف المحمول بتاعك، قلت لي بص انا كده كده مش هحتاجه هنا، لان ده ايفون مثلا مش هيشتغل معايا مثلا في امريكا، فانت ممكن تستعمله وما فيش مشكله خالص وبراحتك وكلام من ده لغايه ما ارجع ما فيش اي مشاكل. فانت بدات تستعمل الايفون مقارنه بالموبايل اللي معاك اللي هو زراير ولا اللي هو حسيت انه يعني وده يعجبك قوي وتمام وزي الفل وخلاص بقى تعود عليه وتاخد عليه. فهو الراجل ده اتصل به ابن اخته مثلا قال له خاله انا معلش كنت عايز موبايل ضروري مش عارف ايه، فقال له طب حبيبي روح لفلان قول له انا عايز الموبايل بتاع خاله جالك ياخد منك الموبايل. تقول له لا بتاخده مني ليه ودي اخرتها ومش عارف ايه ومتضايق. يعني بدل ما تشكره على ان هو ساب معاك الموبايل الفترة دي كلها بلا مقابل، بدل ما تستحضر فكرة ان ده حقه ومن حقه ياخده في اي وقت، لا انت عشت حالة التملك الزائف، فبقيت زعلان منه انه خد منك الحاجة اللي تخصه اصلا. ده انت بقيت بتقول عليه كلام مش كويس وامتنعت وزعلت واحبطت واكتئبت. لا يا دكتور محدش يعمل الكلام ده، انت بتبالغ شويه بتهول شويه، احنا بنعمل اشد من كده. وعشان اوضح لكم المساله دي هحكي لكم على موقف حصل مع امراه صالحه ام سليم الرميساء بنت عمرو، وفي ضبط الرميصاء بنت عمرو. ام سليم هذه المراه العاقله الحكيمه المراه المؤمنه اللي مدركه لهذا المعنى وما عندهاش الاشكال بتاع التملك الزائف. مات لها ولد، جاء زوجها ابو طلحه. المهم مرت الليل فقالت يا أبا طلحة لو أن جيراننا أعارونا عارية ثم استردوا عاريتهم أكان لنا أن نحزن؟ يعني لو جيراننا أعارونا حاجة وبعدين خدوها إحنا نحزن؟ قال لا. قالت فإن الله قد استرد عاريته. إحنا مش مدركين المعنى ده، لما الله سبحانه وبحمده يأخذ منا شيء احنا هو اولا مش حقنا، يعني لان لو ازاي نعيش معنى انا لله وانا اليه راجعون، ازاي نعيش المعنى ده اصلا؟ معنى ان انا اصلا انا بتاع ربنا، احنا ما انا ما املكش شيء، لا املك مراتي ولا املك عيالي ولا املك اموالي ولا املك شيء من ملكاتي ولا ممتلكاتي اصلا، فلما ربي يريد انه يسترده في وقت يسترده، فضلا بقى اصلا عن ان احنا عصيناه به، خالفنا امره به، شغلنا به عنه. والله يسترده او الله لا، فضلا بقى عن ان ربي سبحانه وبحمده لا يبتلي ليعذب وانما يبتلي ليهذب، لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليرفع. دايما نقول على الابتلاءات ولا لها اختبارات تنقيه وترقيه، بينقيك ويرقيك. فلما ربك سبحانه وبحمده ينزل عنك شيء تلاقي نفسك ايه؟ يغضب ويتسخط وشمعنا ويبقى زعلان، ويبقى حتى من الصالحين والمنسوبين الملتزمين ويبقى ده حاله ومكتئب. طب ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ ايه المشكله؟ الله استرد عاريته. خلاص احساس التملك الزائف نوع من الطغيان، نوع من مجاوزه الحد اللي بيحصل عند الانسان اصلا، طغيان بالنعمه، نوع بيوصل احيانا الانسان بيوصل للبطر. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بطرت معيشتها. الإنسان بيوصل للحالة دي. ولذلك مرارا وتكرارا معنى جميل قوي أرشد إليه الجنيد لما قال الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. إزاي إن أنا على طول الخط أبقى شايف نفسي أنا مش مستحق حاجة. ولذلك بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم ليه كان شاكر شكور، ليه يومه يعج بالحمد، يعج بالشكر لله سبحانه وبحمده. مستشعر هذا المعنى، شهود المنة، استحضار فضل الله سبحانه وبحمده. إن الإنسان ليطغى، يتجاوز الحد، يطغى في التعامل مع النعمة، يطغى في التعامل مع خلق الله، بل يطغى في تعامله مع الله، يطغى. أرآه استغنى. العجيبة إن ربي يقول أرآه، يعني هو ما استغناش على الحقيقة، ده هو أرآه. وكيف له أن يستغني؟ وزي ما بنقول مرارا وتكرارا 99.9% من وظائفه الحيوية شواهد قيومية. كيف يستغني؟ عجيب تصور الإنسان أنه ممكن يستغني. يا أيها الناس، الناس الناس، كل الناس، كل الناس، أنتم 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 الفقراء. الفقراء الألف واللام بتاع الاستغراق، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغني استغناء، والغني إغناء. الغني استغناء مستغني عن كل أحد، والغني إغناء لا غنى لأحد عنه وأغنى كل أحد. ولذلك شيخ الإسلام تيمية كان ليه يعني معنى جميل كده يذكره، يقول ايه؟ يقول والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. زي ما هينفكش عن ربي وصف الغنى، مش هينفك عني وصف الفقر والافتقار اطلاقا. انا ازاي اكون مستشعر الحق، مستشعر المعنى ده؟ ان انا دايما فقير الى الله، انا فقير الى الله في كل حاجه، فقير الى الله في كل حاجه، فقير الى الله في الرئه بتاعتي اللي شغاله دي 12 مره، من 12 ل 20 مره في الدقيقه بتتسع، في القلب اللي بيضرب من 70 ل 90. يعني انت يعني لو وظائفك الحيويه دي انت هتسخر لها ناس، هتسخر لها بشر، انت عايز جيوش ولا تكفيك، جيوش ولا تكفيك. شهود معنى اسم الله القيوم سبحانه وبحمده، القيوم، القيوم الذي يقوم على شأنك، القيوم قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، قيوم لا قيام لأحد بدونه سبحانه وبحمده، قيوم سبحانه وبحمده قيام، قيم. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض فيهن، لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض فيهن، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن. هذه روايات في هذا الحديث الجليل، رب قيوم، قيام، قيم سبحانه وبحمده، قائم على كل نفس بما كسبت. يعني أنت هتستغنى ربنا إزاي؟ هتستغنى ربنا إزاي؟ أنت أصلا في نفسك. ولذلك أنا كنت بستغرب جدا من اللي عجيب هو أمر الإنسان ده، يقول لك فين ربنا ومش عارف إيه، وتقولوا لي مش عارف إيه. سبحان ربي، سبحان ربي، قتل الإنسان ما أكفره. ده أنت نفسك، أنت نفسك لو ربك وكلك لنفسك طرفة عين تهلك. ولذلك يعني بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك جدا للمعنى ده، فكان يقول يا حي يا قيوم أنت حي، أما أنا فأنام وأموت، البشر ينامون يموتون، ما ينفعش أتوكل عليهم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. العين تطرف 6 مرات في الدقيقة، 10 ثواني. لو وكلك الله إلى نفسك بل إلى البشر جميعا 10 ثواني تهلك. انت مستشعر المعنى ده؟ لا، للاسف النهارده بقى الواحد فينا بيستغني بماله، يستغني باعماله، يستغني بخلاله صفاته، يستغني باقواله، يستغني بقى، يستغني خلاص، بيشعر انه ممكن مستغني عن الله سبحانه وبحمده، لدرجه بتوصل بيه احيانا. زمان بقى، زمان يعني، حتى مثلا بعض العلماء كان بيتكلم على فكره ايه، على فكرة هو يا ترى الأحسن الإنسان يكون فقير صابر ولا يكون غني شاكر؟ والحقيقة يعني هي مش فكرة فقر وغنى، هي فكرة إن هو المفروض مع كل حالة يؤدي العبودية المطلوبة منه. بس في تعليلات بعضهم قال معنى لطيف قوي، قال إيه؟ قال لك الفقير أحسن. قالوا له ليه؟ قال لهم لأن الفقير إلى السلامة أقرب. الفقير عنده القلب موصول بالرب. إحنا كنا زمان أو كثير مننا في وقت الحاجة بنبقى مطرحين على باب ربنا، في وقت الضوائق والشدائد خارجين، لا بقينا بنستغني، بقينا بنستغني بمعارفنا، بقينا بنستغني بأموالنا، بأولادنا، بقينا بنستغني بعلمنا، بعلمنا يعني، بقينا بنستغني بمناصبنا، بجاهنا، بشهاداتنا، بأجهزتنا، بقينا بنستغني. إن الإنسان لا يطغى، وشوف رب يقول أرآه استغنى، لأن في الحقيقة لا غنى لأحد عن الله أبدا. أرآه استغنى لمجرد أن يرى نفسه استغنى سبحان ربي. ولذلك ربي سبحانه وبحمده في سورة الليل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أصحلق لنا آخر الآية دي، وما يغني عنه ماله، وما تغني عنه أعماله، وما تغني عنه عياله، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا تردى المرء إيش يغني عنه كل هذه الأشياء؟ ما يغني عنه كلام الناس؟ ما وما يغني عنه ماله إذا تردى؟ هذا الإشكال الخطير، هذا الوصف. لذلك الإنسان خلاه هنا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجع. أرأيت، شوف وصل إيه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، لم يعلم بأن الله يرى. كلا، يسترسل العبد في هذا الطغيان. طيب ماشي دكتور، خلاص ده التحليل، عايزين الحلول. هذه الثغرة الحاضرة عند الإنسان ملهاش علاقة بمؤمن وكافر، لا، أنت مؤهل لفكرة إنك أول ما تشعر بالإيه. أصل إحنا بنعيش الكلام ده حتى مع أبائنا، مع أمهاتنا، مع أول ما الإنسان يحس بالاستغناء والاستقلالية. ولذلك بقى بيقوم الحديث صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول لما كانوا بيكلموه عن إن هو بيبر 60 خديجة بعد موتها، ويصل اللي كانت بتحب تصلهم، كان يقول إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان. لا، ما هتركش الأشياء دي واستغني عنها أبدا، إن حسن العهد من الإيمان. والله قد يقول يا ريت المعنى ده يكون حاضر في البيوت، وحاضر ما بين المعلم والمتعلم، وما بين يعني إن حسن العهد من الإيمان. فلذلك الإنسان مهدد بالمسألة دي، مسألة الطغيان بعد الاستغناء. هو مش بس يستغني، هو أرآه استغنى فبيه فبيطغى. طيب ماشي، كيف نسد تلك الثغرة بما أعطانا الله من الفطرة؟ الفطرة اللي ربنا أعطاها لك تسد بها الكلام ده. بل بقى لو تأملت في السورة نفسها هتجدها بتديك المقومات اللي تنجيك من هذه الآفات من الأول خالص. اقرأ، لو قرأت خلصت، لو اعلم واعمل مش هتبقى الإنسان ده أبدا. من الأول خالص، لو باسم ربك مخلصا لربك على المنهج الذي يرضي ربك، مفتقرا إلى ربك، مستعينا ومتكلا بربك، إزاي تستغني؟ لو عندك العلم النافع ده والعمل الرافع ده، بعد كده كمل بقى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كمل بقى إن إلى ربك الرجع. لو العبد كان لو عرف ربنا على الحقيقة، ما هو ده وصل لكده ليه؟ هو لا يعرف نفس، لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه. عشان كده بقول لكم ضرورة فكرة حدثني عنك وحدثني عني. لا، أنا كنت دايما أقول إيه؟ كلما عرف العبد نفسه كلما عرف ربه، وكلما عرف ربه كلما عرف نفسه. كل ما عرف نفسي بضعفها بعجزها بقصرها، أعرف كمال ربي وقوة ربي. كل ما عرف ربي بقوته وقدرته وكماله أعرف نفسي. ولذلك ربي يقول إيه سبحانه وبحمده، يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. لو عرف ربه كان هيعرف نفسه، ولو عرف نفسه كان هيعرف ربه. ولذلك أنا في رأيي إن أعظم شيء ممكن نقدمه الإنسان إن نعرفه بالله الرحمن، ونعرفه بنفسه كإنسان. اعملوا كده مع عيالكم، اعملوا كده مع اللي بتعلموهم. اول حاجه يعرفوا ربهم، يعرفوا نفسهم. لو عرفوا ربهم وعرفوا نفسهم خلاص. ما هو اللي وقع في الطغيان ده ليه وقع في الطغيان؟ هو مش عارف نفسه، مش عارف قد ايه فقير، مش عارف ان هو مش ممكن يستغني، ومش عارف ربه، مش عارف قد ايه ربه غني، وان هو مهما كان مش ممكن يستغني عنه، فمش ممكن يطغى. لو عنده العلم النافع بالله والعلم النافع بنفسه هو، لو عنده معنى إن إلى ربك الرجعة، إن كل الأمور يرجعها إلى الله. ولذلك فكرة إزاي إن أنت لما ربنا يكرمك بحاجة ولا يحدث لك حاجة، هي مش فكرة الشكر أو الحمد، أنا أقول الحمد لله، لا، فكرة نسبة الفضل إلى الله. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بنعمل كده في بيوتنا، إن إحنا دون ما شعور بنخلي ولادنا ينسوا ربنا، ما بنجيبش سيرة ربنا. مثلا حاجه جت نقول شكرا يا بابا، يقول له شكر الله، يقول له ماشي حبيبي ماشي حبيبي، لا ما يقولوش لا ده حبيبي ربنا هو اللي اكرمني واكرمك. زي انا النهارده ممكن يكون مثلا اللي جايب له الحاجه جده فيقول لي شكرا يا بابا، اقول له لا حبيبي ماشي انا ايوه انا جبتها لك بس جدك هو اللي جابها لك. ربنا مش حاضر. مش بنحاول نخلي نربطهم بينا مش نربطهم بربنا. ولذلك بنيجي نعاني احنا بقى، نعاني ازاي؟ لما احنا بنغيب بيتسوحوا، لما احنا بنموت بيتلطموا، لان احنا ربطناهم باللي بيموت ما ربطناهمش بالحي الذي لا يموت، ربطناهم بالفقير ما ربطناهمش بالغني، ربطناهم بالضعيف ما ربطناهمش بالقوي. عشان كده كنت باكد دايما على معنى ان اعظم ما نقدمه لابنائنا بل لحد بنعلمه ان احنا نصل بالله. عشان كده الفاتحه كانت اعظم كلمات الله، عشان هي عنوان الاتصال بالله. عشان كده اعظم العبوديات بعد التوحيد هي الصلاه، عشان عنوان الاتصال بالله. لو وصلت لحد لمولاه ما تقلقش عليه، لو وصلت الانسان لمولاه ما تقلقش عليه. ان الى ربك الرجعى، ان يرجع الامور الى الله، وان الى ربك الرجعى انت راجع الى الله. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى أن يقول ربي سبحانه وبحمده كلا لم ينتهي لنا السعي بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطيح واسجد واقترب. إن ربي سبحانه وبحمده يعرف بنفسه، يعرف بضعفه، يعرف أنه مش ممكن أبدا يستغني عن ربه. والحقيقة القرآن زاخر بما يعرف الإنسان بنفسه وما يعرفه بربه، ويجعله موقن حق اليقين أن الطغيان ده علامة الخسرة. أسأل الله سبحانه وبحمده أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا إله أحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.